أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطرق العامة، ذكرنا رأي الشيخ صاحب الجواهر الذي يقول بأنه لا فرق بين الاستطراق في هذا الطريق وبين ما كان مثل الجلوس للاستراحة أو الوقوف لأجل الاستراحة أو قضاء حاجة من الحاجات المتعارفة التي تعرض للماشي في ذلك الطريق، لا فرق بينهما. لا فرق بينهما مقصود شنو؟ بمعنى أنه لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر عند المزاحمة. يقول ما ذكره الجماعة من أنه الاستطراق، حق الاستطراق مقدم على هذه الأمور، يقول هذا لا وجه له. لماذا؟ لأنه هذه الأمور كلها هي من موضوعات الطريق، يقول هذه الأمور هي من موضوعات الطريق، وكأن الطريق وضع ليس فقط للاستطراق، وإنما للاستطراق وما يتطلبه الاستطراق في أحيان كثيرة من جلوس من وقوف من كذا، هذا من توابع الاستطراق، من شؤون الاستطراق. فالطريق هو موضوع لجميع هذه الأمور. إذا كان موضوع لجميع هذه الأمور لا داعي لتقديم حق الاستطراق على هذه الأمور. هذا اللي ذكر الشيخ صاحب الجواهر كما ذكرناه في الدرس السابق. لكن قد يتأمل في هذا باعتبار أنه لا إشكال في أن الطرق والشوارع العامة هي موضوع أساسا للاستطراق، ليست موضوع للوقوف، ليست موضوع للجلوس، هي موضوع أساسا للاستطراق. فإذا قلنا بجواز هذه الأمور باعتبار أنها من لوازم الاستطراق من شؤون الاستطراق، لأن الماشي كما هم تعبير الفقهاء قد يحتاج إلى الوقوف، يعني قد يحتاج إلى الجلوس أحيانا، هي من لوازم من الاستطراق. إذا قلنا بجواز هذه الأمور باعتبار أنها من لوازم الاستطراق، هذا لا يعني أنه عند التزاحم مثلا شنو لا نقدم الاستطراق على هذه الأمور. ما يعني بالضرورة هذا؟ نقول بأن هذا المكان هو حبس للاستطراق لكي يمر عليه المارة، حبس لذلك. نعم، نقول أن من لوازم الاستطراق الجلوس والوقوف وأمثال هذه الأمور، هذه من شؤون الاستطراق فتكون جائزة على هذا الأساس، لكن هذا وحده هل يكفي لأن نقول مثلا بتقديمه الجلوس، حق الجلوس على حق الاستطراق؟ يعني هل هذا يكون موجب للتوقف عن تقديم حق الاستطراق الذي حبس هذا المكان لأجله وله، نتوقف عن تقديمه على حق الجلوس عندما يتزاحم جلوس هذا مع استطراق المارة؟ نقول لا نقدم الاستطراق عليه من على هذا الجلوس، بمعنى أننا لا نمنع هذا من الجلوس. هذا التزام به ليس أمرا سهلا في حالات، لا نلتزم بأنه عند التزاحم، لو فرض هذا التزاحم يقدم الاستطراق ويلتزم بمنع هذا من الوقوف أو الجلوس عندما يكون مزاحما لحق المعارضة، لأن المكان أساسا هو حبس ووضع لأجل ماذا؟ لأجل الاستطراق. نعم، يمكن أن يدعى بأن السيرة قائمة على عدم الفرق بينهما، عدم الفرق بين الاستطراق وبين هذه التصرفات، بمعنى أن العقلاء لا يرون إجلاء وجود أن العقلاء لا يرون تقديم حق الاستطراق على هذه التصرفات التي هي من لوازم الاستطراق، لا يقدمون حق الاستطراق عليها، بل يعتبرون الوقوف المقصود في المقام والجلوس المقصود في المقام يعتبروها من موضوعات الطريق، كما قال الشيخ صاحب الجواب، بمعنى أن الطريق وضع للأعام من الاستطراق والوقوف والجلوس، لكن بهذا النحو من الوقوف والجلوس وضع للأعام، فلذا هم ما يرون تقديم حق الاستطراق على من؟ على الوقوف أو الجلوس. وذكروا مؤيدا لذلك، مؤيد لذلك لعدم الفرق بينهما، وهو ما ذكره الفقهاء من أن الواقف بنى الفقهاء على ضمان الواقف على الماشي، إذا عثر الماشي بواقف وكان وقوف هذا الواقف ليس مضرا بالمارة، إنسان واقف إنسان ماشي، الماشي عثر بالواقف وكان هذا الواقف وقوفه ليس مضرا نفترض ليس مضرا بالمارة، فجاء هذا الماشي وعثر به وسقط ومات، قالوا بأن دم الماشي هادر، دم الماشي هادر لأنه باشر تلف نفسه، هو اللي عثر به، هو بنفسه عثر بماذا؟ عثر بهذا الواقف، فيكون دمه هادر ويضمن ويضمن دم الواقف منه الماشي، الماشي يضمن دم الواقف ودم الماشي يكون هادرا، وهذا كاشف عن ماذا؟ عن أن هذا وقوفا بحق، وقوفا ما في شيء، ووقف وقوفا، نفترض أنه ليس مضرا بالمروة، إذا لا مانع من أن يقف هذا الوقوف الموجود بهذا الشنو بهذا الشكل. هذا كأنه استفادوا منه ماذا؟ أنه الوقوف أيضا هو جائز في ماذا؟ في هذه الشوارع العامة والطرق العامة، يكون جائزا كما هو الحال في الماشي، بل ضمنوا الماشي عندما يعثر بماذا؟ بهذا الشخص الواقف، هل فرضوه مزاحمة باعتبار أن هذا واقف وهذا ماشي فاصطدم به عثر به ووقع ومات، فكأنه وقوفه كان شنو مزاحم لحق شنو؟ لحق المعرة، ففي فرض المزاحمة اعتبروا أن وقوف هذا وقوف شنو؟ مقبول، وقوف شرعي ليس تعدي ليس فيه تفريط، ولذا قالوا بأنه يضمن دمه منه الماشي، ولو كان وقوف في مكان لا يجوز له الوقوف فيه لما ضمن الماشي دمه. فهذا كأنه استفاد من هذا الشيء بأنه في صورة المزاحمة ليس من الواضح تقديم ماذا؟ حق الاستطراق والمشي على ماذا؟ على الوقوف أو الجلوس. على كل حال احنا نقول بأنه مو كلش واضح عندنا مسألة التقديم، أصل جواز الوقوف جواز الجلوس بالمقدار الذي حددناه هذا لا ينبغي الإشكال فيه، لأنهم يشعون كما قلنا الاستطراق ومن توابع الاستطراق، لكن مسألة التقديم هذا شيء آخر، مجرد أن هذا من توابعه ومن شؤونه ومن لوازمه لوازم الاستطراق، هذا وحده لا يبرر عدم تقديم الاستطراق الذي وضعت هذه الأرض له وحبست لأجله على ماذا؟ على هذه التصرفات. هذا ما يرتبط به. بعد ذلك نجي إلى عبارة أخرى في هذه المسألة في المتن، يقول فيها نقرأ المسألة، ما مسألة 748 قال الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ، أما الأول النافذ فهو الطريق المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه. بماذا لا يجوز التصرف؟ قال بأحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك. سماد ليش فرق بين هناك؟ قال لا يجوز التصرف لأحد فيه، فيه يعني شنو؟ فيه الشارع العام بأحياء، تصرف بالأحياء يكون في الأرض، لكن هو بعدين قال شنو؟ ولا في أرضه، كأنه ما قبل ولا في أرضه وتصرف في غير الأرض. وشيفة من العبارة قال ولا يجوز التصرف لأحد فيه بأحياء أو نحوه ولا في أرضه، يعني ولا يجوز التصرف في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة. أقول ما داعي لهذا، وكل هذه تصرفات في الأرض، كل هذه الأحياء تصرف في الأرض، غرس الأشجار تصرف في الأرض، حفر بئر تصرف في الأرض، مزرعة تصرف، كلها تصرفات في الأرض. على كل حال سلموه عشانها. قال لا يجوز، واضح من عبارة السيد الماتن أنه ناظر فيه. ها بعدين في الدليل يقول وإن لم يكن مضرا بالمعروة، يعني هذا ليس لا يشترط فيه عدم الجواز شنو؟ أن يكون مضرا بالمعروة، لا حتى إذا لم يكن مضرا بالمعروة فهو ممنوع، منع منه مطلقا وإن لم يكن مضرا بالمعروة. لكن العبارة كأنه ناظر إلى التصرفات اللي هي من قبيل ماذا؟ من قبيل الأحياء، من قبيل حفر النار، من قبيل غرس الأشجار، اللي هي من هذا القبيل، ما ناظر إلى التصرفات اللي ذكرناها ما كان من قبل قبيل الجلوس مقدار دقيقة حتى يستريح يلتقط أنفاسه أو الوقوف كذلك، وما ناظر إلى هذه ظاهرا، فهو يمنع مطلقا وإن لم يضر بالمارة في مثل هذه التصرفات، وهذا مفهوم صحيح. ثم بعد ذلك يقول هذا المسألة الجديدة، وأما حفر بالوعة فيه في الطريق العام ليجتمع فيها ماء المطر، يجتمع فيها ماء المطر ويتصرف في الأرض مثلا ونحوه، فلا إشكال في جوازه لكونها من مصالحه ومرافقه. يقول هذا حفر بالوعة لكي يجتمع فيها ماء المطر ويتصرف فيها، هذا من لوازم من مصالح ومرافق هذا، من مصالح الطريق ومرافق شنو؟ مرافق هذا الطريق. من هذا التعليل، يعني تعليل جواز حفر بالوعة يجتمع فيها ماء المطر، تعليله بأنه من لوازم من مصالح الطريق ومرافقه، نستفيد بأنه كل ما يكون كذلك، كل ما يكون من مصالح الطريق مرافق الطريق أيضا يكون شنو؟ جاهزا. لا فرق بين حفر البالوعة ليجتمع فيها ماء المطر لأنها من مصالح الطريق، وبين تبليط الطريق مثلا، تبليط الطريق يعني أيضا هو من مصالح ماذا؟ من مصالح الطريق. أو وضع أشجار على جانب الطريق، جانب الطريق للزينة، هذا من مصالح الطريق، مصالح الطريق. إنارة كهرباء حتى يهتدي بها المار، هذه مصالح الطريق، فهذه تكون جائزة أيضا بناء على كلامه، كأنه كل ما يكون من مصالح الطريق ومرافقه أيضا يكون ماذا؟ يكون جائزا. والظاهر أن هذا الجواز يعني مبني على هذا الأساس مضافا إلى السيرة. السيرة لأنه هاي التصرفات جائزة إذا كانت تصف في صالح الشنم في صالح الطريق، يكون الغرض منها هو حفظ الطريق وديمومة الطريق وبقاء الطريق والاستفادة منه في الاستطراق عليه. أساسا هو هل يعتبر هذا التصرف تصرف في الطريق؟ يعني الطريق وضع لجهة معينة للاستطراق، هاي التحسينات مكملات للطريق لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الجهة التي وضع لها ماذا؟ وضع لها الطريق. يعني لا يعتبر تصرف في الطريق في خلاف الجهة الموضوع لها الطريق، ليس هكذا، ليس فيه مزاحمة للمرء، بالعكس هو يسهل لهم المرور في بعض الأحيان، بعض التصرفات يتسهل لهم الأمطار عندما يجمع المطر في مكان واحد حتى يتصرف في الأرض، هو يسهل لهم عملية المرور بهذا الطريق، فلا هي فيه منافاة للاستطراق بهذه الطرق العامة، بل هي يمكن أن يقال أنها لا تعتبر تصرف في الطريق في الجهة التي وضع الطريق لها، ليس التصرف فيه، إنما يكون تصرف في الجهة، التصرف في هذه الجهة عندما شنو؟ عندما نمنع المارة من المرور، عندما نفعل شيئا نضيق على المارة في طريقهم، هذا يكون تصرف في الطريق على خلاف الجهة التي وضع لها هذا الطريق وحبس عليها هذا الطريق. أما عندما نضع شجرة في الطريق، عندما نضع إنارة، عندما نبلط الطريق كي يمشي عليه المارة، هذا عرفا لا يعد تصرفا في الطريق على خلاف ما وضع له، على خلاف ما وضع له. كلام يقع في هذا أنه هل يشترط في جواز هذه التصرفات لا يكون مضر بالمرء أو لا؟ في هذه التصرفات تبليط، حفر بالوعة كما قال يجتمع فيها ماء المطر، ما ذكرناه لو أن أشجار مثلا للزينة للإنارة، عمود كهرباء للإنارة وأمثال هذه الأمور. بعض الفقهاء ذكر حتى وضع صناديق لجمع النفايات والزبالة وضعها في الشارع، التصرف هذا هذه أيضا أنها تكون جائزة اعتبارا من مصالح الطريق من مرافق الطريق. هاي الأمور جوازها هل هو مشروط بأن لا تكون مضرة بالمارة أو لا هي جائزة حتى إذا كانت شنو؟ مضرة بالمارة. كما لو فرضنا أن التصرف من هذه التصرفات كان يوجب ضيق الطريق مضر بالمارة، فهل هو مشروط بأن لا يكون مضر بالمارة أو ليس مشروطا؟ الذي نقوله أنه لا يبعد هذا الاشتراط فيما يكون من محسنات الطريق، ليس أمرا ضروريا، ليس أمرا ضروريا، يغرس أشجار مو في الشيء ضروري، يغرس أشجار قد نفترض أن هذه الأشجار اللي يغرسها تمنع المارة في جزء من الطريق وتضيق الطريق عليها فيضر بالمارة، هذا نقول بأنه هذا نمنع منه لأنه ليس شيئا ضروريا لا بد منه بالنسبة إلى الطريق، والطريق موجود على كل حال، كان فيه شجرة أو ليس فيه شجرة. فيما كان من المحسنات يعني فيما لا يكون أمرا ضروريا بالنسبة إلى دوام الطريق وبقاء الطريق وديمومة الطريق، هذا يمكن أن نشترط فيه أن لا يكون مضرا بماذا؟ بالمارة. قد يضع شجرة لكن بشرط أن لا تكون مضرة بالمارة. وأما إذا فرضنا أنه لا كان هذا في التصرف تصرفا ضروريا لإدامة الطريق وبقائه وتسهيل أمر الذين يمرون على هذا الطريق بحيث يتوقف الانتفاع بهذا الطريق في الاستطراق ولو بلحاف فترة زمنية يتوقف على هذا التصرف، كما في التبليط لعله في بعض الأحيان قد يكون هكذا، ترك الطريق بلا تبليط بمرور الزمن الطريق يكون يعني يكون لا يعني لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليه براحته، يتأذى منه يتألم إلى آخر ما يترتب على ذلك. إذا هتشي قلنا فرضنا أنه يحسب أمر ضروري بالنسبة إلى دوام الطريق وبقاء الطريق، ولو ضرورة عرفية ولو ضرورة حقيقية، في هذه الحالة لا يبعد عدم الاشتراط، فيقال بأنه يجوز له يجوز هذا التصرف لديمومة هذا الطريق وبقائه، يستفيد منه المار حتى إذا فرضنا كان مضرا بماذا؟ مضرا بالمارة، لكن مضر بالمارة ليس المقصود به بأنه يمنعهم من المرور ويمنعهم كليا من الاستطراق، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما مضر بمعنى أن يضيق عليهم الطريق مثلا شيئا ما، أو يبعد عليهم المسافة في بعض الأحيان مثلا، هذا المقصود به. إذا كان أمرا ضروريا ظاهر أنه لا بد لا نشترط فيه عدم الإضرار بالمار، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لا يبعد فيه الاشتراط. ثم يقول: وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه. بعد أن ذكر أنه لا بأس بحفر بالوعة تجتمع فيها الأمطار، عطف على ذلك حفر سرداب تحت الطريق العام إذا أحكم أساسه وسقفه. هذا هم من الممكن أن يستدل له بهذا الشكل، بأنه أولا هذا ليس مزاحم لمرور المار، ليس مزاحم سرداب تحت، وبيته مطل على الطريق يبني سرداب تحت الطريق، ومع أحكام خصوصا سقف حتى لا ينهار ويؤذي المار، فلا هو مزاحم لحق المار هذا التصرف، بل قد يقال بأنه أساساً ليس تصرفاً في الشنو الطريق، مو واضح أنه تصرف في الطريق. الطريق الذي حبس للاستطراق ما منظر لي شنو تخوم الأرض، ما منظر بها، هذا الطريق المتعارف الذي يستطرق عليه المستطرق يمشي عليه المشاة، هذا هو الطريق، ما ناظر علما إلى السرداب حتى نقول بأن هذا التصرف بالسرداب وبناء السرداب تحت الطريق يكون تصرفا في ماذا؟ في الشارع العام الذي وضع لأجل الاستطراق. يمكن أن يقال بأن العرف ما يقبل أن يكون هذا تصرف في ماذا؟ تصرف في الطريق، ليس تصرف في الطريق. إذا قلنا بأنه ليس تصرف في الطريق فالمسألة واضحة، يكون حينئذ جائزا بلا إشكال، أما إذا لم نقل بذلك حينئذ نضطر إلى ماذا؟ إلى أن نستدل على ذلك بماذا؟ بأن هذا ليس فيه مزاحمة لحق ماذا؟ لحق المارة، فإذا لم يكن فيه مزاحمة لحق المارة حينئذ قد يلتزم بذلك بجوازه بمجرد أنه ليس فيه مزاحمة لحق المارة. وعلينا حينئذ أن نبين ما هو الفرق بين هذا وبين ماذا؟ وبين مسألة تقدمت في مسألة المشاعر التي كان أحد شرائط الأحياء شنو؟ أن لا تكون الأرض من المشاعر التي جعلها الشارع ووقفها الشارع كمشاعر لعبادات معينة، هنا كان طرحت هذه المسألة بأنه هل يجوز إحياء قسم من المشعر هذا من دون أن يكون مزاحم للعبادة، اللي قلنا أن المحقق في الشرائع قال أنا لا أمنع من ذلك، لا أمنع من ذلك، يجوز له ذلك، احنا هناك ما قبلنا، قلنا لا الظاهر انه يمنع منه. ليش؟ لانه نفس تخصيص هذه الارض من قبل الشارع كمشعر لاداء العباده فيه، هذا هو يمنع من التصرف فيه بهذا الشكل، وان لم يكن مزاحما للعباده، وان لم يكن مزاحما للعباده. هنا اذا قلنا بانه في محل الكلام نجوز لهذا الانسان ان يبني سردابا تحت الارض اذا لم يكن شنو؟ اذا لم يكن مزاحما. نشترط فيه اذا لم يكن شنو؟ مزاحما. مو انه نقول له انه يجوز له مطلقا حتى اذا كان شنو، لا، نشترط عليه ان لا يكون ماذا؟ لا يكون هناك منعنا منه مطلقا، وان لم يكن مزاحما. هنا جوزنا له ذلك اذا لم يكن ماذا؟ مزاحما. فما هو الفرق بينهما؟ احتاج الى بيان الفرق بينهما. الفرق انه هناك اكو جعل شرعي، الشارع هو جعل هذا مشعرا علما للعباده، هو خص منا مشعر العباده، خص المشعر الحرام مشعرا للعباده، وهكذا في سائر المناطق الاخرى هو خصها، الشارع خصها. هذا تخصيص الشارع هو اللي دخل في الموضوع، وهذا احنا سابقا قلنا ان تخصيص الشارع ينافي ماذا؟ ينافي احياء قسم من الارض بقطع النظر عن كون هذا الاحياء منافي لمزاحم للعباده او ليس مزاحما للعباده. نفس تخصيص الشارع، هذه الارض كانه شارع اقتطع هذه الارض وقال هاي تختص بماذا؟ تختص بأداء العبادة فيها في مناسب معينة. في محل الكلام ما عندنا هيك شيء، في محل الكلام عندنا شارع عام وطريق عام خصص، حبس، من اللي حبسه؟ من اللي خصصه؟ القضية مو كلش واضحة، من اللي خصصه؟ من اللي حبسه؟ أكو في تواضع يعني اتفاق من قبل الناس من قبل كذا على أن هذا يكون شارع عام ويكون طريق للمعارضة. هذا المقدار ما يكون مانع من الشنو، من التصرف فيما لا يكون ماذا؟ لا يكون مزاحما علما لمرور المعارضة. هم خصصوا هذا الطريق للمرور عليه، هذا هم لا ينافي ذلك، لا يزاحم ذلك المعارضة، فيمكن له أن يبني هذا السرداب لأنه لا يزاحم المعارضة ولا يكون موجبا، لا نستطيع أن نمنعه من ذلك. لماذا؟ لأن منعنا من ذلك في باب المشاعر باعتبار تخصيص الشارع هذا المكان لهذا الشيء، بينما في مكان ما أكو تخصيص من قبل الشارع، وإنما أكو تواضع من قبل الناس جماعة معينين على أن يكون هذا شارع عام، وضعوا شارع وخصوه علما للاستطراق. هذا ما قاعد يفعل في الشيء ينافي ماذا؟ ينافي الاستطراق، يبني سدابا تحته محكم الأساس لا ينافي الاستقرار، فلماذا لا يكون جاهزا؟ هذا إذا لم نقل بأن التصرف هذا ليس تصرفا في الأرض عرفا، وإلا المطلب يكون واضحا. ثم يقول كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه، جنى الفضاء، نزلنا للسرداب ثم صعدنا لمن للفضاء، كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك. والضابط أن كل تصرف في فضائه، في الفضاء، لا يكون مضرا بالمارضة جائز. كل تصرف لا يكون مضر بالمارضة هذا يكون جائزا. هاي المسألة أيضا تعرض لها الفقهاء. سروشن هنا أكو اختلاف في تفسيرها، بعضهم يفسرها بالكوة، الكوة المقصود بها الفتحة في الحائط تكون فتحة، بعضهم فسرها بالكوة، بعضهم فسرها بالرف، الرف، بعضهم فسرها بأنه ما يخرج من البناء ويجعل تحته عمد في الدرب، أكو يخلون خشبات ترفع الشيء تسنده من تحت، ظاهرا هو هذا المقصود، ولعله هو هذا المقصود بالجناح. لكن أكو فرق كأنه بينه وبين الجناح، بين الروشن وبين الجناح. على كل حال هذه كلها أمور فيها تصرف شنو في الفضاء، فيها تصرف في فضاء الشارع، حتى الميزاب هو تصرف في فضاء الشارع. فقط الكوة، إذا فسرنا الروشن بالكوة، الكوة عادة ما بها تصرف في الفضاء، يعني فتحة هي، فتحة بالحائط، ليس فيها تصرف في الفضاء، إلا اللهم تكون هذه الفتحة ممتدة إلى الخارج فيكون تصرف في الفضاء. على كل حال الظاهر أنهم لا يستشكلون في هذا، في جواز هذه الأمور، في جواز التصرف في فضاء الشارع بهذا النحو من التصرفات، بشرط أن لا يكون مضرا بماذا؟ بحق المارة. يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف دعوة الإجماع في الشرائع، يظهر منه أنه قضية مسلمة جواز هذا المطلب. هذا يمكن الاستدلال عليه ببيانين. البيان الأول أنه قال هكذا، بأن الطريق لا يملكه أحد، هذا الشارع الآن ليس مملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد، من لازمه ماذا؟ أنه باق على إباحته، أنه باق على إباحته، ليس مملوك لأحد فيبقى على إباحته الأصلية. غاية الأمر أنه صار هذا الطريق طريقا، ومقتضى صيرورة الطريق هو أن المار لهم حق المرور عليه، له حق المرور عليه. فإذا فرضنا أن هذا فتح إخراج الروشن، إخراج الجناح، ليس مزاحما لمن؟ لحق المارة، لابد أن نبني على جوازه، لأنه مباح أساسا، المباحة الأصلية. غاية الأمر أنه هذا مباح أصلي جعل لمرور الناس، فإذا فرضنا أن إخراج الروشن لا يزاح مرور الناس فيكون هذا التصرف جائز. هذا البيان يفترض أو يبني على أن هذا إخراج الروشن لي تصرف في الشارع، تصرف في الطريق العام، مفروض في هذا أن هذا تصرف في الطريق العام، لا مشكلة في هذا التصرف. لماذا؟ لأن الشارع العام ليس ملكا لأحد، ومن المباحات الشنن الأصلية، فقط عليه أن يراعي ماذا؟ يراعي حق المار في المرور عليه، فلا يزاحمهم بما يفعله. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.